السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبق أن بينا أن الكلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى قد تتعدد معانيها، وأيضا قد تأتي الكلمة بمعنى عام وقد تأتي أحيانا بمعنى أخص. ضربنا لذلك مثالا بكلمة الناس في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأصل كلمة الناس تعم جميع بني آدم، ولكنها في قوله تعالى الذين قال لهم الناس منزلة على طائفة من أهل النفاق، وفي قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم منزلة على طائفة من الكفار، والمقول لهم ناس كذلك. فأحيانا كما قدمنا تأتي الكلمة بمعناها العام، وأحيانا تأتي بمعنى أخف، ككلمة الأبرار مثلا. الأبرار تأتي أحيانا بمعنى عام تشمل عموم المطيعين المؤمنين، وتأتي أحيانا بمعنى أخف ويراد بها أصحاب اليمين فقط دون المقربين. فمن مجيء كلمة الأبرار بمعناها العام في قول أولي الألباب وتوفنا مع الأبرار، وإن مجيئها بمعنى خاص وهو معنى أصحاب اليمين في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمعنى الآية والله أعلم، وهذا هو رأي جمهور المفسرين، إن الأبرار أي أصحاب اليمين يشربون من كأس كان مزاجها كان خليطها كافورا، وهذا الكافور يشرب منه المقربون صرفا كما قال ابن مسعود وغيره في التسميم أيضا، تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. فالشاهد أن كلمة الأبرار تأتي أحيانا بمعنى خاص وأحيانا تأتي بمعنى عام، وكذلك كلمة الناس، وكذلك كثير من الصلاحات الكتاب العزيز. فقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيها الوجهان لأهل العلم. من العلماء من قال إن معناها هنا عام والمراد عموم الناس، فيدخل فيها على هذا الكفار كما يدخل فيها المؤمنون، فيقال الأمر فيها للمؤمنين بالثبات على العبادة والازدياد منها، ويكون الأمر فيها للكفار بابتداء العبادة. فيكون قوله تعالى: يا أيها الناس منزل حينئذ على المؤمنين وعلى غيرهم. أما تنزيلها على المؤمنين فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم آمنوا، لكن يطلب منهم مزيد من الإيمان، ويطلب منهم أيضا الثبات على الإيمان. أما إذا قيل يا أيها الكفار آمنوا، فالمطلوب منهم ابتداء الإيمان. هذا مسلك فريق من المفسرين في هذه الآية، قال إن الآية عامة والأمر فيها للمؤمنين بالإزدياد من العبادة والثبات عليها، والأمر فيها للكافرين بابتداء العبادة. ومن أهل العلم من قال إنها منزلة على الكفار فقط، لأن المؤمنين قد عبدوا ربهم عز وجل. وهذا الأخير أضعف، لأن الأوامر وجهت لأبقى الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله مع كونه يعبده، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع انه يعبد الله حق عبادته عليه الصلاة والسلام. شهدي ان القول بالعموم هنا اولى واوجى، وهذا اصل وضع كلمة الناس. قوله تعالى يا ايها الناس، قال بعض اهل العلم من المفسرين ان كل آية فيها كلمة يا ايها الناس فهي مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. أما الأخير فقد سلم له بعض العلماء، أما الأول فلم يسلم له كثير منهم. قالوا لأن سورة البقرة سورة مدنية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي يا عباس الأنصار، فصدق العباس ينادي ويقول يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة، فدل ذلك على أنها مدنية وفيها أيضا يا أيها الناس. وكذلك سورة النساء سورة مدنية، وفدرت يا أيها الناس اتقوا ربكم، وحتى لها عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد من غطفان مجتاب النمار ورأى ما به من الفقر والفاقة، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بالعبادة، وكما تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وتأتي أحيانا بمعان خاصة، أيضا أحيانا تأتي العبادة بمعنى الدعاء، وأحيانا تأتي العبادة بمعنى الطاعة، ولكنها هنا بمعناها العام، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فيدخل فيها أطيعوا ربكم طاعة مع محبة لله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها كل مضامين العبادة. ومعنى كلمة عبد خضع ودان وذل، وفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره أن في عبادة الله تكون منتهى الطاعة مع منتهى المحبة، أما مع البشر فقد تحب شخصا ولا تطيعه، فقد تطيع شخصا جبرا ولا تحبه، أما في حق الله سبحانه وتعالى فلا ذات ينبغي أن تكون هكذا، منتهى الطاعة مع منتهى المحبة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا ذكروا بقوله تعالى الذي خلقكم دون غيرها من صفات الله تعالى؟ أجاب فريق من أهل العلم على ذلك لأن أهل الكفر لم يكونوا ينازعون في أن الله خلقهم، فهم مقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم مقرون بالله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أظنه لا يخفى عليه، أظن أن إقرار المشركين بالله سبحانه وتعالى وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المحيي وبأنه المميت لا يخفى عليه، فقد كانوا يحجون ويعتمرون، فكانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يقولون أيضا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم لم يكونوا ينادوا في صفة الخلق، فلذلك ذكروا بها لأنهم خوطبوا بما يقروا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أهل العلم من قال إن صفة الخلق لا يشارك أحد ربه فيه، بخلاف غيرها من الصفات التي قد يتوهم أن بشر الناس له فيها يد. فمثلا إذا قلت الذي قهركم، قد تكون هناك ملوك يقهرون بشرا، وهناك رجال يقهرون رجالا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، على ما أورده بعض الرواة. لكن صفة الخلق لا ينادى أحد من أهل الشرك في أن الله سبحانه وتعالى خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقد تدافرت النصوص الآمرة بذلك والحاسة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الحديث. فالأوامر المتضافرة على الأمر بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى إفراده سبحانه وتعالى بها، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الإنس وخلقت الجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قدمنا أن الذي خلقهم هو الذي خلق الذين من قبلهم، فلماذا التكرير؟ من أهل العلم من قال إن التكرير فيه إيماء إلى الإماتة والتذكير بالموت، فكما أنه سبحانه خلق الذين من قبلكم وأماتهم وهو خلقكم فسيميتكم أنتم أيضا. هذا قول بعض أهل العلم في هذه المسألة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلوا بعبادتكم لله وقاية بينكم وبين النار. فهناك نار والعياذ بالله، ونحن مأمورون باتقائها، أي بجعل حواجز بيننا وبينها. فأقوى هذه الحواجز بيننا وبين النار هي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون النار التي خلقها الله لمن لم يعبدوه. واتقاء النار يكون بأشياء، أعظمها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، ويلحق بذلك ظهور الدين الأعظم فالأعظم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحث على إيقاظ الأهل فيقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من ينقذ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. فيرى أن الصلاة حاجز بين الشخص وبين النار، وأنها تفري يوم القيامة من النار ومن الفضائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما ذكرنا أن فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق، فهي دليل على وجود الخالق، وجود الخالق سبحانه وتعالى. وقد استدل العلماء قديما وحديثا على وجود الخالق بأشياء، فضلا عن الوارد في كتاب الله وفضلا عن الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجود الخالق سبحانه وتعالى بالبيضة، فقال: هذا حصن حصين ظاهره كالفضة البيضاء وداخله أصفر كالذهب الإبريق، حصن حصين مغلق سرعان ما يفتح ويخرج منه مخلوق حسن الشكل حسن الصوت، صوته مليح. فاستدل أحمد على ذلك بوجود الخالق سبحانه وتعالى. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فاستدل باختلاف الأصوات والنغمات، فما من أحد من الخلق إلا وصوته يخالف الآخر، كما قال الله سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين وكذلك يستعمل الآن هؤلاء الأوروبيون الكفرة نغمات الأصوات كبقمات الأيدي في معاملتهم أو في بعض معاملاته. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فاستدل على ذلك بورقة التوت فقال: تأكلها الدودة فتخرج قزبا أي حريرا، فتقف عليها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها البقرة فتخرج بعرا ولبنا، وهكذا. فهي شيء واحد ولكن بقدرة الله تتحول إلى هذه الأشياء. وثم استدلالات أخرى كاستدلال الأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فوجهت الدعوة إلى الله إلى الناس لعبادة ربهم لشيئين في هذه الآية الكريمة: لكوني خلقهم ولكوني أنعم عليهم. الذي خلقكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الآية جمعت ثلاثة من براهين البعث. فكما قدمنا أن أكبر التعويل لإثبات البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى على مدار الكتاب كله على أربعة أشياء، ما يتكرر مرارا. أعني أن التدليل على البعث في كتاب الله في عموم الكتاب العجيب ينبني على أربعة أشياء. التدليل الأول هو خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق من أو ما هو أدنى من السماء والأرض، لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وكما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على بعث الناس مرة ثانية. فهذا يتكرر في عدة آيات وفي عدة سور من الكتاب العزيز. أعني التدليل على البعث بخلق السماء والأرض. والتدليل الثاني كما قدمنا أيضا هو إحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والتدليل الثالث الخلق الأول الذي خلقكم، كقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهي ثلاثة من براهين البعث فوردت في هذه الآية الكريمة كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. والتدليل الرابع ليس له موطن صريح هنا، وإن كان يوم إليه بعض الإيماء من بعض فقرات الآيات، لكنه ليس صريح هنا، وهو إحياء بعض الأنفس بعد موتها. وثالث له مواطن في سورة البقرة، وهي مواطن ثلاثة: في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، وفي قوله تعالى: كذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وفي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وثم موطن رابع وهو: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. فهذا الحاصل في مسائل الاستدلالات على البعث في عموم كتاب الله، فرأى في سورة قاف، فرأى في سورة الحديد، قراءة في سورة الحج، قراءة في سورة يونس، قراءة في عدة من سور الكتاب العزيز، استدلوا على البعث بهذه الأمور مع غيرها، لكن هذه هي الأسس التي استدل بها على البعث في كتاب الله عز وجل، وبها تصرف الآيات، أي تنوع الآيات في ألفاظها، فالذي لم يفهم من سياق يفهم من السياق الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فترى المعنى الواحد يأتي بسياقات متعددة، وترى القصة الواحدة تأتي بسياقات متعددة، حتى يفهم من جهل أو يفصل لمن أجمل عليه الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تفترشونها، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الأمثال والأشباه والنظراء، المثل والشبيه والمثل والنظير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أكبر ذنب عصي به الرب سبحانه وتعالى، أن يجعل الشخص لله سبحانه وتعالى مثلا، أي مثيلا وشبيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي هو سبحانه وتعالى خلقك ولم يخلق هذا المثل. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ولاتخاذ الأنداد صور، أو للأنداد التي تجعل مع الله سبحانه وتعالى صور. فمن الناس من يتخذ لله أندادا وهو لا يشعر، فيدخل في ذلك الحلف بغير الله، ويدخل في ذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أما الأول فيدخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا محمد، إنكم تشركون وتمددون، أي تجعلون لله أندادا. قال: كيف ذاك؟ قالوا: أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله، وفي رواية: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ومن ذلك دعاء غير الله، قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن ذلك قول بعض الناس كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره رحمه الله: لولا الكلب لأتانا اللحوم، أو لولا البط لأتانا اللحوم. فكل هذه صور من صور اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنفالا ونظراء. ومن ذلك أيضا السجود لغير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قول القائل: مقرنا بنوء كذا ونوء كذا، إلى آخر صور الشرك التي لا تخفى عليه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه واحد لا شريك له. فإن كنتم في ريب، أي في شك، مما نزلنا على عبدنا، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية، فوصف بأنه عبد. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسل لأنه عبد في عدة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه ردة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إنما أنا عبد الله ورسوله، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله الضمير فيها يرجع إلى من؟ كثير من أهل العلم يقولون الضمير يرجع إلى القرآن، أي فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وهذا الصحيح لقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ولقوله تعالى فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. أما قول من قال إن الضمير في قوله من مثله أي من مثل محمد عليه الصلاة والسلام فقول إن كان له وجه من الناحية اللغوية لكنه ضعيف بالأدلة التي ذكرناها. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، المراد بالشهداء هنا هم الأعوان والأنصار، أيدعوا أعوانكم وأنصاركم من دون الله إن كنتم صادقين. الشهود أو الشهداء أيضا من الكلمات التي تتعدد معاني، ففي قوله تعالى مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد والمشهود، ما المراد بالشاهد وما المراد بالمشهود؟ أقوال قوية لكن تنبني على أصلين. الأصل الأول، هل الشاهد بمعنى الرائي والمنصر والحاضر، أم أن الشاهد هو الشاهد الذي به تقام الدعاوى وتثبت الحقوق؟ فلذلك أو في ذلك أقوال. أما قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فالشهداء هنا هم الأعوان والأبطال. فلا أيضا فيها تحدي لأهل الشرك أن يأتوا بسورة من مثل هذا الكتاب العزيز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمعنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، فإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، معناه والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أمد أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم بمعجزات لتقويتهم ولتأييدهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأيد صالحا صلى الله عليه وسلم بالناقة التي خرجت من بطن الصخرة آية للعالمين، وأيد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأنه جعل النار عليه بردا وسلاما، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وأيد عيسى عليه الصلاة والسلام في إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأيد سليمان عليه السلام بالريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين التي يأكلن بماء وغوام، وأيد داود عليه السلام بتسبيح الجبال معه، وكما قال تعالى وألنا له الحديد. فكل نبي من الأنبياء أعطي آية من الآيات يؤمن عليها البشر، ولكن كل هذه الآيات كانت تنتهي بانتهاء عصر النبوة، كانت تنتهي بانتهاء عصر النبي، ولا يراها إلا من عاصرها وشاهدها. أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي القرآن والذي فيه تحدي وما زال أن يأتوا بسورة من مثله هي معجزة باقية رأيناها نحن ويراها من جاء من بعدنا ومعجزة باقية لا تزول إلى أن يأتي أمر الله بأن يسرى على كتاب الله في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية وهذا من المقدمات للساعة لأسرة الساعة الكبرى أو من أسرات الساعة الكبرى فشاهد أن هذا القرآن كان وما زال والحمد لله رب العالمين يتعدى به فتتصفح صفحات هذا الكتاب العظيم تراه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر يدعو إلى كل جميل ومعروف وينهى عن كل سوء وقبيح فافتح كتاب الله وانظر بما يأمرك ربك سبحانه وتعالى يأمرك ربك بغض البصر يأمرك ربك سبحانه وتعالى بصلة الأرحام يأمرك ربك سبحانه وتعالى ببر الوالدين يحل الله لك الطيبات يحرم الله عز وجل عليك الخبائث يدعو إلى كل خير يحفظ الله لك فيه عرضك فلا يسمع لأحد أن ينظر إلى امرأتك أو إلى زوجتك ولا أن يزني بها فمن سولت له نفسه أن يزني بامرأتك فعقوبته بين الجلد والرجل ولا يسمع لأحد أن ينظر إلى امرأتك فإن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حفظ الله لنا به عقولنا فحرم الله علينا الخمر فقد كان الرجل يشربها فيعبث بابنته ويلوق بأمه ويأكل عذرته فحفظ الله لنا به عقولنا وحفظ الله لنا به أنسابنا فجعلت العدة وشرعت في المتوفى عنها زوجها وجعلت العدة وشرعت في المطلقة حتى لا تتداخل الأنساب فحفظت لنا به الأعراض حفظت لنا به الأموال من سولت له نفسه أن يمد يده إلى مالك فإن هذه اليد الأثيمة تقطع كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله حفظ الله لنا به أخوتنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم حفظ الله لنا به أخوتنا كما سمعتم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه إلى كل ما يقرب من الجنة وكل ما يباعد من النار قص الله فيه علينا خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا فهو موجب به طريق القلوب ولا تملع الآذان وبه ترقب الألسنة بل وتقوى الأبدان كذلك وهو تنزيل من حكيم حميد وهو كتاب من الله مبارك هو مهيمن على الكتب التي من قبله ومصدق لها وهو الحكم عليها وهو الرقيب على كل كتاب سبق هو الشفيع لأصحابه يوم القيامة فمن ذا الذي آتاه الله كتابا مثل هذا الكتاب فهذا أكبر دليل من أكبر دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله من الآيات ما يعجز العاد عن حصرها فانشق له القمر عليه الصلاة والسلام سأل المشركون رسول الله آية ما أراهم انشقاق القمر فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه وأسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام وشفى الله بعض الأمراض على يديه في الحال في قصة عبد الله بن عتيك أن النبي مدح على رجليه فكأنه لم يشتكها قط ولما بصق رسول الله في عين علي بن أبي طالب برئت كأنه لم يشتكها قط عليه الصلاة والسلام وحن له الجلة وسمع له صوت كصوت الأشار حنينا لفراق رسول الله فكان يحن ويئن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أحد بني قتادة أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف مصطفى أن للرد فعادت كما كانت في أول وهلة فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد كل ذلك حدث لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره كذلك، ولكن كانت معجزة رسول الله وما زالت في هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، في هذا الكتاب العزيز الذي فيه تطمئن القلوب وفيه ترقب الألسن وفيه تهدأ الأنفس. فنسأل الله أن يمسكنا به حتى نلقاه وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه. قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قوله مما نزلنا يستفاد منه مسألة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه في السماء، كما قال: أمنتم من في السماء أن يقذف بكم الأرض فإذا هي تمور، وكما قالت الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا يفيد ذلك، وكذلك قوله: نزل به الروح الأمين، وكذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والأدلة على مسألة استواء الله على عرشه وأنه سبحانه وتعالى في السماء أكثر من ألف دليل عقلي ونقلي. وقد جادل أحد الهمدانيين خطيرا كان يخطب يوم الجمعة في درس أو في إحدى الخطب، فكان هذا الخطيب يخطب ويقرر رأيا آخر غير رأي أهل السنة في هذه المسألة. فقال له هذا الهمداني وكان رجلا عاميا: أيها الشيخ، إذا كان ما تقول صحيحا وأن الله في كل مكان، فلن نرفع أيدينا إلى أعلى عند الدعاء ولا نخفضها إلى أسفل. فقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم أي أعوانكم وأنصاركم من دون الله أي غير الله أي الآلهة التي اتخذتموها وعبدتموها مع الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن هنا تفيد التأبيد فاتقوا النار، لأنكم إذا عصيتم الله وعبدتم معه غيره حلت فيكم النار أو حلت عليه وجبت عليكم النار. فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تعالى التي أعدت يستفاد منه أن النار مخلوقة الآن وموجودة الآن، وقوله تعالى أعدت، فقد دلت جملة من الأدلة على هذه المسألة، دلت جملة من الأدلة على هذه المسألة أن النار مخلوقة ومعدة الآن. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف في الشتاء من زمهريرها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع رجفة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله النار قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به فهو في النار يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأدلة الواردة في عذاب القبر وأن الله يقول في شأن الكافر فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها. وكذلك الجنة المخلوقة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها. وكما قال النبي رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تفرح من الجنة حيث تشاء فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا يا ربنا وهل نريد يا ربنا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل 10 مرات. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اتجاه أهل السنة في مسألة الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن لهذه الأدلة ولغيرها من الأدلة. قال تعالى اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تعالى أعدت للكافرين لا يفيد الحق أي لا يفيد أنها معدة للكافرين فقط إلا إذا حملت النار هنا على نار الخلود. لكن الذي أعلمه في شأن النار أنها بركات على كل هي أعدت للكافرين أصالة وإن دخلها غير المسلمين فلا تنسب أنها أعدت لهم لأنهم سيخرجون منها. وهذا كقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلأن وجودك في المقابر كان عارضا وستخرج منها عذر عن الذهاب إلى المقابر أو الموت والدفن في المقابر بأنه زيارة. فكذلك النار لم تكن معدة خصيصا لأهل الإيمان لأنهم وإن دخلوها فسيخرجوا منها. فلذلك قيل أعدت للكافرين فلا ينفي هذا ما عدا فإن النصوص قد ثبتت لأن فريقا من الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدخلون النار أعاذنا الله وإياكم منها. ومما يدل على ذلك حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وآتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن تنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكذلك آكل ربا كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك كما لا يخفى عليكم المصورون ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثم طوائف أخر من الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كالقتلة والزناة وغير هؤلاء يدخلون النار ثم يسري عليهم ما يسري على أهل التوحيد. أما إذا غفر الله لهم ابتداء فالحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى أعدت للكافرين وقدوه الناس والحجارة أعدت للكافرين. من أهل العلم من قال إن الحجارة هي حجارة الكبريت وليس في هذا الباب خبر فيما علمت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ومن أهل العلم من قال إن الحجارة هي الحجارة التي كانت تعبد لما قاله ربنا سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكما قال الله سبحانه وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة في الغالب إذا أطلقت فهي بشارة بالخير وإذا قيدت فهي على حسب ما تقيد به. فمثلا قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو البشرى بالجنة. وقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا كما قال فريق من العلماء هي الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أيضا قيدت البشرى بالجنات، لكن لا يمنع أن تأتي البشارة بما يسوء، كما في قوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فعلى ذلك كلمة أبشر غير مقيدة تعني أنها أبشر بالخير، لكن إذا قيدت بتقييد على حسب ما تقيد به، أبشر بالخير أو أبشر بالجنة، أما أبشر بالنار أو أبشر بالسوء فعلى حسب ما تقيد به، وأحيانا تكون حسب المخرج الذي صاحبه. فإذا توعدك شخص بقوله أبشر فليعلم أن هنا قرينة جعلتنا نحمل كلمة أبشر على ما يسوء والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا قوله تعالى وعملوا الصالحات يقرر ما تقدم مرارا، وهو أن في قوله وعملوا الصالحات رد على فئتين. الفئة الأولى هي فئة المرجئة الذين يقولون إن لا إله إلا الله تجزي بلا عمل، وهنا قال تعالى وعملوا الصالحات. والفئة الثانية هي فئة الصوفية الذين يزعمون أن المجانين أفضل من العقلاء ويتبركون بلعاب المجانين وبول المجانين، فالمجانين لم يعملوا صالحات، والآية الكريمة فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وغاية الأمر في المجانين أنهم يختبرون يوم القيامة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية أيضا تحث على العمل الصالح والاجتهاد فيه، فلا تظن أن الحياة أما الآخرة تأتي هكذا جناتها بلا عمل ولا كد ولا اجتهاد، إلا إذا كان فضل الله يؤتيه من يشاء فله الأمر والخلق. لكن قال ربنا سبحانه فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلزاما أن تجتهد في العمل الصالح وأن تسأل نفسك فيه، فإن الله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجدير بك أن تجتهد في العمل الآخرة عبادة لله، صلاة وصياما وزكاة وحجا وإنفاقا وإيثارا لما عند الله على راحة البدن. ففي قوله تعالى وعملوا الصالحات ما يحث على ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى أي سنهيئه لعمل الخير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، والجنة أطلق عليها جنة لكثرة أشجارها لأنها تشن من دخل فيها، أي تغطي من دخل فيها، تغطي من دخل فيها لتشابك أشجارها وحدائقها. وليس معنى أنها تغطي من دخل فيها أنهم لا يرى بعضهم بعضا، بل هم يرون بعضهم البعض كما قال تعالى على الأرائك ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كما قدمنا، لأن أصلا ما أقول أن تجن صاحبها تغطي عليه، ومنه قيل للجن جن لاستتارهم، ومنه قيل للمجنون مجنون لأن عقله غطي عليه، فهذا أصل التفية. والمراد وصف أشجار الجنة بكل شيء طيب وجميل وحسن. أن لهم جنات تجري من تحتها، قال فريق من أهل العلم من تحتها أي من تحت أشجارها، أما الأنهار طرف النهر هو المكان المتسع الذي يجري فيه الماء، فكل متسع يقال عنه نهر ويقال عنه بحر كذلك. أما البحر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حل بأهل المدينة فزع فانططى فرسا لأبي طلحة وأسرع تجاه الصوت، ثم رجع واستقبله أهل المدينة فقال ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس بحرا أي سريعا في جري سرعان البحر. أما النهر فمن قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فقولوا ليس الدم والكفر، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم أي ما أسال الدم سيولة شديدة. وهذا يجعلنا نجيب على أسئلة قد ترد في مسألة امرأة أو رجل أبرك شاة أو أبرك دجاجة قبل أن تموت فذبحها فسالت منها نقطة دم، فلا يقال أن هذا الدم حينئذ أنهر، إنما الدم الذي ينهر هو الدم الذي يسيل ويجري، هذا الذي به تتحل أو تحل الذبيحة تحل الذبيحة لآكليه. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماذا؟ فسرت هذه الآية بآية محمد عليه الصلاة والسلام فيها أنهار من ماء غير آت أي غير متغير أي لم تتغير رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار كما أسلفنا الأنهار هنا فسرت بالأنهار التي ذكرت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذا على مبدأ وهو مبدأ حسن وتفسير القرآن بالقرآن، وقد ألفت فيه بعض المصنفات وكان من أمثلها فيما اطلعت عليه تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي هو أضواء البيان. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأنهار أربعة من الجنة، اثنان ظاهران واثنان باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فسيحان وجيحان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأي يصلح أن يقال إن من الأنهار في الجنة سيحان وجيحان وهما الباطنان، والله سبحانه وتعالى أعلم، إضافة إلى الأنهار المذكور. وعلى كل ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأنهار أربعة من الجنة فذكر منها النيل مراقبة لمياه النيل هذه إذ أصل مائها من الجنة كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سمعتموه أربعة من الجنة. فحق لأهل مصر أن أو واجب عليهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك، فإن النعم عموم النعم تستلزم مزيدا من الشكر لله سبحانه وتعالى، وكما هو مقرر كلما ازدادت على العبد نعم الله سبحانه لازمه تجاهها مزيد من الشكر، فإن الغني والثري يحتاج إلى شكر أكثر مما يحتاج إليه الفقير، والمعافى في بدنه يحتاج إلى شكر أعظم من المبتلى، وهكذا كلما تزايدت عليك النعم كلما احتجت إلى شكرها. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال الخليل إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمزيد النعم حتى تحفظ وحتى تثبت لك وحتى تزداد يلزمها مزيد من الشكر. قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ظنوا أنها واحدة لتشابهها في الألوان ولكن وجدوا طعومها مختلفة وأتوا به متشابها ثمرة يظنونها تشبه الأخرى فإذا أكلوها وجدوا طعما غير الطعم ومذاقا غير المذاق. قالت كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولكن وإن تشابه بعضه في اللون لكن الطعم آخر فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج وهي الأفضح أن يقال أزواج ولا يقال زوجات فالأفضح الزوج هي أفضح من زوجة التاء ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ولم يقل أمسك عليك زوجتك ومن ذلك هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولذلك يقول العلماء إذا ذكروا عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يجوز أن يقال زوجة في التاء فقد ورد حديث فيه أن النبي قال في شأن عائشة رضي الله عنها هذه زوجتي وورد أيضا قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما في شأن عائشة يوم الجمل لما خطب أهل البصرة يستنفرهم لقتال عائشة وطلحة والزبير قال إني والله أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوه الشاهد أنه استعمل كلمة زوجة في التاء ومنه قول الشاعر إن الذي يسعى ليفسد زوجته كتاع إلى أسد الشرى يستبينها فقوله إن الذي يسعى ليفسد زوجته بالتاء تدل على جواز استعمالها بالتاء كتاع إلى أسد الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضراوة وشرات يستبينها أن يطلب بولها فالشاعر يقف مدى حب زوجته له ومدى تعلقها به وأن الذي يفكر في أن يذهب لإسابها فتفترسه كما يذهب الذي يأخذ بول الأسد من أسود الشرع فالشاهد أن كلمة زوجة بالتاء جائزة لكن الأفضح أن يقال زوج بلا تاء وهو غريب أن يقول مثلا بعض الإخوة لأخ هذه زوجي فقد يتعجب لكنها الأفضح كما أنا ولهم فيها أزواج مطهرة كم عدد هذه الأزواج ادعى البعض أن المؤمن ليست له في الآخرة أكثر من زوجتان أكثر من زوجتين وكان مستنده ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يفوزون ولا ينتخطون ولا يتغوطون ولا يبذخون لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخزوقهما من وراء اللحم من الحد فقال إن هذا الحديث أفاد أنهما زوجتان فحسب لكن ورد على هذا الرأي ما يضعفه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه الحديث فيه ويزوج باثنتين 72 من حورتين ولهم فيها أزواج مطهرة. إن قال قائل لما لم يقل ولهم فيها نساء مطهرة، فالإجابة على مثل هذا الذي قد يرد هي نفسها التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في سورة التحريم لما قال في تأويل قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لما لم يقل زوج نوح وزوج لوط. وكذلك ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، لما لم يقل زوج فرعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ ان كلمة الزوج تقتضي المماثلة والمشابهة والمشاكلة. فلما كانت امرأة نوح لا تشابهه ولا تماثله ولا تشاكله، فلم ينافد ان يقال زوج نوح، ولم ينافد كذلك ان يقال زوج فرعون، للمفارقة بينهم في الخصال خصال الكفر والايمان. اما هنا قال تعالى: ولهم فيها ازواج مطهرة، لانهم كانوا على شاكلتهم من الايمان في الحياة الدنيا. لكن ان ورد تعكير بان الله قال: وامرأته قائمة فضحكت في شأن الخليل ابراهيم عليه السلام، فمن اهل العلم من قال ان ضحكت بمعنى حاضر، فالحائض يطلق عليها صامت ويطلق عليها تارك ويطلق عليها ضاحك. ومنهم من قال ان المقام مقام تذكير بالولاده، فالانسب ان يقال امراه ولا يقال زوج، لان زوج في التلذذ، اما المراه فيما يتعلق بالولاده والحمل. وهذا ايضا يجاب به على من استدل بقول زكريا عليه السلام: وكانت امرأتي عاقر. والله هذا اعلم. ولهم فيها ازواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ مطهرة من كل شيء رديء وقبيح. فالقلوب طاهرة كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. مطهرة كذلك من الحيض والنفاس، مطهرة من النخامة والبزاق، مطهرة من البول والغائط، مطهرة من كل قبيح. فالطهارة طهارة قلوب وطهارة أبدان كذلك. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والخلود وضحه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي منادي يوم انت، او قال عليه الصلاه والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامه في صوره دبش، فيوقف على قنطره بين الجنه والنار، فينادى: يا اهل الجنه هل تعرفون هذا؟ فيترئبون وينظرون فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فينادى: يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيترئبون وينظرون ويقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فتلا عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. بالله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: امرأة ارتدت النقاب وهي ليست فقيها في الدين بل هي من العوام. فيقول أخ ملتحن: إنها من الأفضل ألا تلبسه، لأنها إذا قالت أفعال تسيء إليه كانت دعوة سيئة. هذا الرأي ليس بصحيح. هذه لا تدري وزيرة وزر أخرى. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أشياء على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عونا للشيطان عليه بل نعينه على الشيطان وعلى فعل خير. هل يلزم المرأة مسح الأذنين أم يكفي المسح على النافية والخمار؟ هذا مبني على حديث الأذنان من الرأس، وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يثبت عن الرسول وجئنا إلى المعنى اللغوي، التحديد اللغوي أو الشرعي للأذنين، هل هما داخلتان في الرأس أو ليست بداخلتين؟ فالذي يظهر أن من لم يمسح الأذنين وضوءه صحيح أيضا ولا إشكال فيه. أيهما أولى للمرأة، المكث في البيت وتربية أولادها أم الخروج لدعوة غيرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم؟ أما أمر المرأة بالمعروف والنهي عن المنكر فطبعا له ضوابط تحتاج إلى شرح متسع، لكن مؤدى هذا إذا لم يكن يجني فتنة بها أو فتنتها بالآخرين فلا بأس بأن تنهى عن المنكر في حدود الطاعة. لكن هل الأولى لها أن تمكث في البيت تربي الأولاد أم تخرج لتدريس النساء؟ فالأمر يختلف من امرأة إلى امرأة أخرى. فلذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جرى بين بعض أهل العلم تداول نحو هل خديجة رضي الله عنها أفضل أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي الأفضل؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها هي أفضل النساء لقوله عليه الصلاة والسلام خير نسائها خديجة، لكن العلماء من فصل وقال في الدعوة ومؤازرة الرسول عليه الصلاة والسلام في مؤازرة الرسول في دعوته فخديجة أفضل أنه أتت بماله وكانت تأخذ وتذهب به إلى ورقة بنوفل وتصدره عليه الصلاة والسلام. وعائشة من ناحية تعليم أمة محمد فانتفعت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا لما بثته عائشة رضي الله تعالى عنها من علم، وقد قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا كانت هناك امرأة مثلا آتاها الله سبحانه وتعالى دينا وآتاها الله علما وآتاها الله قبولا عند الناس وأذن لها زوجها بالخروج فخرجت محتشمة موقرة تعلم النساء أمر دينهن فجزاها الله خيرا وهي داخلها في آداب المفلحات وفي آداب الربانيين كذلك لتعليمها للناس ما دامت الفتن مأمونة. وإذا كان الأمر غير ذلك فكل بحسبه والله أعلم. حس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء الذي يظهر والله أعلم أن رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب هو الأفضل، وهو أن مس المرأة، لا أعني الجماع، أعني ما دون الجماع مصافحتها تقبيلها نحو ذلك، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فأجاب ابن عباس على قوله تعالى أو لامستم النساء بأن الله حي يقني عن الجماع بما يشاء، يقني عن الجماع بالنساء وبالملامسة ويكن عنه بالوقت كذلك ويكن عنه بالدخول لأن تكونوا دخلتم بهم. فهذا رأي ابن عباس ويدل عليه أنه ما ورد في أي حديث عن رسول الله أنه أمر رجلا من أصحابه أن يتوضأ لكونه مس امرأته. والمسلمون يحتاجون إلى مثل هذا الحكم، فلما لم ينقل إلينا عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا مع توافر الدوائر على نقلي وحاجة الناس إليه فسرنا مع رأي عبد الله بن عباس. ثم ورد أيضا أن النبي كان إذا سجد غمد عائشة رضي الله عنها ويأبى مسكت رجلاه وهما منصوبتان رضي الله تعالى عنها. متى يقال دعاء الاستخارة؟ بعد التشهد أم بعد التسليم؟ الظاهر أنه بعد التسليم لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقصد ثم تقتضي انها بعد التكليف. تضبيط الطيور كالبط ننهي عنه ام ماذا؟ لا بأس بتضبيط الطيور كالبط وغير ذلك. فان ام رومان كانت تطعم عائشة رغما عنها حتى تسلمنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تضبيط البط لا بأس به والله سبحانه وتعالى اعلم. اخ يقول لماذا تقولون اخرجه البخاري؟ صحيح اخرجه البخاري. قل صحيح أخرجه البخاري لأن من الناس العامة من لا يفهم أن ما أخرجه البخاري من الناس من العامة من لا يفهم ذلك، فنؤكد ذلك بكلمة صحيح رواه البخاري من باب التأكيد فقط. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا كما تقدم. أظن نرى كثيرا من الإخوة يصفون للصلاة قبل القيام، فهذا جائز؟ إذا رأوا الإمام جاز لهم ذلك في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فمعنى إذا رأوا الإمام قام يجوز لهم أن يصفوا وإن لم يكن الصلاة. ما حكم الصلاة في الملابس ونصفهم؟ صلاة صحيح، لأن الكبت بتغطي. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأول؟ ليست بواجبة في التشهد الأول، ليست بواجبة في التشهد الأول. وهل يقال إنها مستحبة في التشهد الأول؟ فالذي يظهر أيضا أن القول بالاستحباب لا يثبت، لا يثبت. لماذا؟ لأنه ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى صفة التشهد عن رسول الله، ورد عن ابن مسعود أنه علم بعض التابعين التشهد، فبلغ إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال له إذا بلغت ذلك فقم، إذا بلغت ذلك فقم. وهو الذي روى التشهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. ورد أثر ينظر في إسنادي فإني بعيد عهد به، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرب، أي الحجارة المحماة. هذا دليل على سرعة التشهد الأوسط، والله أعلم. هل السمسرة حلال؟ السمسرة فيها تفصيل. إذا كانت السمسرة بمعنى الدلالة، أي أنك تدل شخص، تدل شخصا على مكان السلعة، ولست إلا كذا فقط دلالة، فالأجر على الدلالة لا بأس به، الأجر على الدلالة لا بأس به. ولذلك نرى محلات السعودية كل عموم كاتب العقار بهذه الصورة، والدلال في أسواق السمك وأسواق القماش وكل الأسواق، فالدلالة لا بأس به. أما إذا كانت السمسرة نحوها أن يبيع حاضر لباس، فالرسول نهى أن يبيع حاضر لباس، أو كانت السمسرة تنبني على التدليس والغش، يقسم للبائع أن السلعة لا تساوي إلا كذا، ويقسم للمشتري قسم المضاد أن السلعة تساوي أكثر من كذا، هذا حرام، هو نوع من أنواع الغش، والله أعلم. هل الاتكاء على اليد اليسرى أو اليمنى أو الاثنين معا خارج الصلاة منهي عنه؟ الحديث الوارد في ذلك متكلم فيه، بل والوارد الحديث الوارد في هذا متكلم فيه، ولا أراه يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يحضرني أن له روايات حتى مع الكلام فيه أن ذلك في الصلاة، كأن تتكي وأن تصلي براحتك خلف ظهرك، على كل من حديث متكلم فيه، وكان بعض إخواننا يتحدثون به ويقولون نهى عن الاتكاء لبطن اليمنى خلف الظهر، وللآن لم أقف له على سند ثابت صحيح من الأسانيد التي وقفت عليها فيها كلام، ومن وفق لسند في هذا الباب فليضحكنا به وجزاه الله خير. مسألة الطلاق على انفراد، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ألا يستدل به على نزول القرآن منجما؟ نعم يستدل به أيضا على نزوله منجما، وعلى نزوله أيضا فالذي ينزل ينزل من أين؟ ينزل من أعلى، إنه حديث عهد بربه كما استدل الزهري رحمه الله. أحد إخواننا ورقته طويلة، وهو الذي يناقش الحوار الصحفي للدكتور فلان، لا نستطيع القراءة الكاملة لورقته الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.